أسعد الله صباحكم مستمعينا في كل مكان أينما كنتم من راديو تمازيج، نحييكم تحية الصباح لهذا اليوم والذي تتابعون فيه العديد من برامج راديو تمازيج. فاصل موسيقي سنعود بعده ونواصل.
Alum dama dongwa,
acho ego re nyakawa.
Alum dama dongwa,
aturu turu kore nyakawa.
Hey, dama dongwa,
acho ebil nyakawa.
Alum dama dongwa,
ayara 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 ayara
مرحبا بكم مجددا مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، وفي أولى محطتنا الإذاعية لهذا الصباح تتابعونا برنامج الطريق نحو الانتخابات.
راديو تمازج يقدم الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان.
في كل مكان أهلا ومرحبا بكم، بنحييكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطريق إلى الانتخابات. الليلة ماشيين نستضيف رئيس مفوضية الانتخابات وماشي تكلم لنا كتير عن مجريات والإعدادات والترتيبات بتاعت إجراء الانتخابات بعد ما هو أدى اليمين الدستورية. مرحب بك، وكمان أسمح لي أحنيك وأقول لك مبروك لتعيينك مرة تانية في رئاسة مفوضية الانتخابات.
شكرا. شكرا.
كنا عايزين نعرف بعد ما انت يعني اديت اليمين الدستوري خطط بتاعت المفوضية شنو؟
شكرا راديو تمازج بأسئلة الوجهات لي. حقيقة المفوضية بدأ ببرنامج من 2013، فبعد القسم راجعنا جدل أول منهم في أشياء ضرورية جدا لازم تنفذ في أيام الجاية. يعني مثلا المفوضية المكتب قاعد فيها حاليا فيها مشاكل كثيرة جدا، هجاران ما دفعوا من خلال سنة، وسيد البيت ما عدد الناس بالإخلاء. إضافة لكده ولايات العشرة بعد الحرب 2013 صدوا المكاتب، فمكاتب قاعدين رمزيا، فأنا سأعمل مشروع بأن نزور العشر ولايات وثلاثة مناطق إدارية ديل ونأسس فيه مكاتب المفوضية. نمر اثنين هي يعني ميزانية بتاع انتخابات عملناه وقدموا لمجلس القدرة. الميزانية ده على حسب الأسس والتنفيذ الانتخابات في الدول بيكون رأس الجمهورية بيطلع المبارك الجديد. ده من مشروع نمي اثنين، مشروع نمي ثلاثة وأهم من ده كله هي جدول الانتخابات. أسا نينا نخير أسا باغلين 11 شهر، و11 شهر ده نينا نشوف لأنه في أشياء مهمة جدا وفروض تدفس خلال الزمن ده. الأول فيهم يكون في حاجة بقول له civic education، يعني يشرحوا للشعب لأنه زمن جاف الانتخابات وانتخابات يعني واحد من المشاريع بعد التحول من النظام الانتقالي إلى نظام ديمقراطي. فالشعب يستعيد للانتخابات ده بياخد زمن، وبعد شوية ببدأوا في من البتين يكون في يعني التسجيل الناقبين. التسجيل ده لازم يتم لأنه بنقول لأنه حقك ده السيادة بتاعك بتم إلا بعد ما تسجل اسمك، لكن بالملاحظات بتاع القانون وده مهم جدا، داير اهتمام كبير جدا وداير التركيز وداير مجلس الوزراء ووزارة العدل وبرلمان يشوف الدوائر ديل نستقبل ياسو دوائر 2008 لكن كان 102، لكن البرلمان المكتوب في والانتخابات هي 332 مقعد، 50% جغرافية، 50 الثاني التمثيل، 5% يتم تعيينه الرئيس يعين 5% خمسة من 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 300 ديل. إذا لو قسمت عليهم كلها بكون في مشكلة في الآخر، يعني التمثيل ما يدو مشكلة لكن الدوائر بسيطة خاصة. فده ده شغل يعني تنفيذي، شغل فني وشغل سياسي. الضغوط الثاني هي توفير الإمكانيات، يعني لو ما نوفر الإمكانيات الشغل مش قدام. فأشياء ديل ما صعب لكن ديل اهتمام وديل متابعة. بالاختصار أنا بدأوا السلطات بتاعنا وبدأوا شعبنا، ده فرصة كبيرة جدا يكون في تحول ديمقراطي، ومفروض الشعب يراعي بالقرار ده. فده النصايح أن أنا بسيط من أقول لكم، بنقول لشعبنا لأنه يعني نحن أي زود فجأة أي انتخابات معنا ولا أي أفكار داير ديوك أنا بقابله بسمعه له زي ما سمعت لك أنت.
نعم تمام. يا أنت ممكن ذكرت نقاط مهمة ونقاط كثيرة يعني في الإفادة بتاعتك من ضمنهم مثلا الأعضاء بتاعة البرلمان، إحنا عارفين إنه يعني العدد بتاعهم ده كله جو according الاتفاقية المنشطة، لكن في ظل بتاعة الانتخابات بعد هيكون طبعا هم منتخبين وجايين من دوائر القاعد يمثلون، وانت ذكرت النقطة ده قبل شوية. فالدوائر عشان مثلا هم بعدين ينتخبوا الأعضاء بتاعهم محتاج برضو لعملية بتاعة التسجيل والإحصاء والإجراء ده كله قبل الانتخابات، هل الزمن كافي؟
والله الزمن كافي لو في جدية. أي حاجة في حياة البشر والإنسان نوري جادي إذا بتنجح فدير جدية ودير إخلاص. أنت أكيد دير بنجناه وعملناه لما بننجح.
مستمعينا، ده كان حلقتنا مع رئيس مفوضية الانتخابات، وده الجزء الأول من الحلقة. بنوعدكم أنه الحلقة الجاية أننا هنجي ونواصل بقية الحلقة.
تابعتم حلقتي الطريق نحو الانتخابات، وبه أنقلكم مباشرة لبرنامج السودان في هذا الأسبوع.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
المستمعين الكرام، أهلا ومرحب بكم في برنامج السودان في أسبوعه. أكملت الحرب في السودان اليوم 10 أشهر من القتال بين الجيش والدعم السريع، وهي تحصد في طريقها كل الأخضر قبل اليابسة، وفشل كل المحاولات الإقليمية والدولية لإيقافها. ويرى محللون سياسيون أن الحرب أفرزت تأثيرات كبيرة على السودان في ظل فشل كل الحلول والمبادرات لإيقافها. ويقول المحلل السياسي النور زكريا أن اليوم يدخل السودان الشهر 10 من الحرب، وتزداد المعاناة في أواسط المواطنين والصحفيين بعدد من المناطق.
15 يصادف مرور 10 أشهر على الحرب السودانية التي اندلعت في 15 من أبريل. هذه الفترة عانى فيها الشعب السوداني معاناة كبيرة، والصحفيين كجزء لا يتجزأ من هذا الشعب هم أكثر الفئات تضررا، إذ توقفت مؤسساتهم الإعلامية التي كانوا يعملون بها، وتوقفت أجورهم، وتحولوا من صحفيين منتجين إلى صحفيين بلا عمل موجودين داخل مدينة الخرطوم، ولاية الخرطوم، المدينة الثلاث.
وشهد السودان الأسبوع الحالي زيارة لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق مالك عقار إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، أجرى خلالها عدد من اللقاءات أبرزها مع الرئيس سلفا كير مياردت رئيس دولة جنوب السودان، كما عقد لقاءات مع مجموعة سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية هناك. وقال عقار أن الحكومة السودانية منفتحة وتعمل على تخفيف معاناة السودانيين وإنهاء الحرب بالطريقة التي تحفظ سيادة البلاد ووحدتها وأمنها القومي، وأضاف لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية تحت دوي المدافع وطلقات الرصاص والمحاولات التي يقوم بها البعض الآخر الآن، ما هي إلا تسديد خارج المرمى ولن تحرز أي نتيجة. كما شهد هذا الأسبوع زيارة وزير خارجية السودان المكلف علي الصادق إلى إيران، وقال الصادق أن الزيارة تهدف إلى العلاقات الثنائية بين البلدان وأنها زيارة عادية. وأكد الصادق في لقاء مع البعثات الدبلوماسية بالسودان وعقب عودته من الزيارة أن الهدف من اللقاء هو تنوير البعثات بأوضاع السودان.
اجتمعت اليوم مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في السودان والمقيمين في بورت السودان. القرض من اللقاء كان تزويدهم بالمعلومات وآخر تطورات الحادثة في البلاد، سواء كان على المستوى الأمني أو العسكري أو السياسي فيما يتعلق بالحلول السلمية للأزمة في السودان. وكذلك تطرقنا في بداية اللقاء إلى الزيارة التي قمت بها مؤخرا على رأس وفد إلى جمهورية إيران الإسلامية، وأوضحنا لهم أن إعادة العلاقات مع إيران هو شيء طبيعي لا يثير علامات الاستفهام، حيث أن علاقات كانت مقطوعة وتمت إعادتها، وهذا شيء عادي في بين الدول وبين في العلاقات الدبلوماسية. علاقاتنا مع إيران ليست موجهة ضد أي دولة ولا ضد أي مجموعة من الدول ولا ضد أي نظام إقليمي أو دولي قائم في المنطقة، وبالتالي يجب أن يصر عليه على أنها شيء طبيعي عادي في المعاملات بين الدول. القرض منها استئناف تعاون سابق طويل في المجالات الاقتصادية ومجالات التنمية والاستثمار.
ويضاف أيضا إلى مشهد الأسبوع زيارة المفوض السامي للاجئين إلى السودان، والذي أجرى زيارات ميدانية بولاية كسلة شرق السودان.
اللاجئين فيليبو غراندي بهم نكون من الزيارات الرادبة في كل سنة، وحسب برنامجه بيختار دول بعينة بيزورها في بداية السنة، والسنة دي قرر أن يزور السودان لظروف السودان المعقدة المعروفة عند الناس، وبالذات ظروف تتعلق باللاجئين. كان بقى اللاجئين القدامى الموجودين معنا شيخ للسودان، ولا حتى بالحالة الرهنة اللاجئين أو السودانيين الفروا في دول الجوار كلاجئين أو مهاجرين، وترون يعني إحنا بنسميها بالإنجليزي forced displacement، يعني حاجة أنا ما زول ما في إرادته لكن اضطر إنه يعني يهاجر ويزح من محله اللي كان قاعد فيه. هو جاي على سنه يضيف على الأوضاع على الميدان، أوضاع النازحين اللاجئين.
كما حفل هذا الأسبوع بتحذيرات القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان بيتر غراف، والذي وصف الوضع في السودان بمثابة عاصفة كاملة، حيث النظام الصحي لا يعمل بشكل جيد، وبرنامج تحصين الأطفال ينهار، والأمراض المعدية تنتشر مع انتشار القتال إلى مناطق جديدة في السودان، ولا يزال المدنيون ينذحون بشكل جماعي، وبعضهم نذح عدة مرات. وتشير مؤشرات مشهد الأسبوع الحالي إلى أن ارتفاع وتيرة النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع قد أدخل السودان في فصل جديد من فصول الحرب، أو ما يعرف بتطبيق سيادة شد الأطراف، خاصة عقب المعارك التي دارت مؤخرا بعدد من المناطق، الذي عقد حتى الآن جميع محاولات التوسط لإنهاء الحرب من قبل الأطراف الإقليمية والدولية. بهذا مستمعينا وصلنا لنهاية برنامجنا السودان في أسبوع، ولحد ما نتقابل في موضوع جديد وحلقة جديدة. دمتم بعافية.
السودان في أسبوع.
بحلقة السودان في هذا الأسبوع إلى نشرة الأخبار من راديو تمازج، متابعة طيبة لكم جميعا.
نشرة الأخبار ليوم 16 فبراير 2024. مقدمة النشرة: احتجاجات لجرح الجيش في جنوب السودان لتأخر رواتبهم. الحرب في السودان تحدد بفشل الزراعة بمشروع الجزيرة. بعثة الأمم المتحدة: الصراع في السودان امتد إلى جنوب السودان. مقتل 3 أشخاص في غارة نحب الأبغار في أكوبو. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. قال الجيش والشرطة في جنوب السودان أن 3 من ضباط الشرطة أصيبوا بجروح خلال احتجاجات نظمه جنود الجرحى وقدامى المحاربين التابعين لقوات دفاع شعب جنوب السودان أمام وزارة المالية في جوبا. ونظم الجنود الجرحى بعضهم فاقدي الأطراف مظاهرات احتجاجات عنيفة أمام وزارة المالية والتخطيط الوطنية للمطالبة بدفع أجورهم على الفور. وقال اللواء لوال راي كوان المتحدث باسم الجيش لراديو التمازج أن مطالبة المحاربين القدامى حقيقية، ودعا إلى الهدوء أثناء معالجة الحكومة لدفع مستحقاتهم، وتابع: هذا الصباح توجه جنودنا الجرحى والمحاربين القدامى إلى وزارة المالية وأغلق الطرق المحيطة بالوزارة احتجاجا على عدم دفع بدلات العلاج لهم. وفي أثناء وجودهم هناك أخرج أحد الجنود القدامى مسدسه وأطلق النار مرتين في الهواء، وقال أن الجنود الجرحى المحتجين تم إقناعهم لاحقا بالانسحاب من الوزارة مع وعد بمعالجة مطالبهم. من جانبه قال اللواء دانيال جاستين المتحدث باسم شرطة جنوب السودان أن الوضع كان متوترا في ساعات الصباح، لكن الهدوء عاد. وأوضح أن ما حدث صباح يوم الأربعاء عند 9:00 هو أن بعض الجنود الجرحى جاءوا إلى وزارة المالية للمطالبة بمستحقاتهم، ولقد أرادوا الوصول إلى الوزارة لكن الشرطة منعتهم، وتابع: أدى ذلك إلى حدوث مواجهة، لكنهم تراجعوا فيما بعد إلى سياراتهم، والطلقات النارية التي تم إطلاقها كانت من محارب قديم أطلق النار مرتين في الحواء بمسدسه، والوضع الآن هادي، لكن 3 فقط من ضباط الشرطة أصيبوا بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى. وأضاف: لا نعرف عدد الأشخاص الذين أصيبوا من جانب الجنود الجرحى. وقال إدمون ياكاني ناشط المجتمع المدني أن من المؤسف أن الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل النضال والتحرير وبهدف الاستغلال يتم تجاهلهم وإهمالهم، ولم تعد سبل عيشهم تمثل أولوية بالنسبة لغياب البلاد. وأضاف أن رؤية الجنود وهم يطلقون النار على زملائهم الجنود الجرحى للمطالبة بحقوقهم أمر مؤلم ومثير للقلق، ويجب على قيادة البلاد أن تستجيب بشكل إيجابي لمطالبات الجنود الجرحى. أثرت الحرب الدائر في السودان على العمليات الزراعية في أكبر المشاريع الزراعية في البلاد، مما تشكل تحديدا مباشرا على الأمن الغذائي في السودان. وعبر عدد من المزارعين والخبراء في المجال الزراعي عن مخاوفهم من تدني الإنتاج في هذا الموسم. وقال المزارع السوداني محمد عبد الله لراديو التمازج أن الموسم الزراعي بالمشروع أصبحت تواجه صعوبات عديدة بسبب الحرب، وأضاف أن الحصول على الوقود أصبح من أكبر العقبات التي تواجه المزارع بجانب التكاليف العالية للتحضيرات الزراعية. من جانبه قال المزارع عمر جادين أن بالنسبة للموسم الزراعي في مشروع الجزيرة تأثرت بدخول قوات الدعم السريع للمنطقة، والغالبية من المزارعين والموظفين غادروا المنطقة مما يحدد الموسم الزراعي. من جهته قال الخبير في المجال الزراعي السمو الحسن أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على القطاع
الزراعي في مشروع الجزيرة، وذلك بسبب عدم توفير الأمن وتأخر وصول المدخلات الزراعية من تقاوى وأسمدة وغيرها من المداخلات الزراعية، وأكد أن الأمر يشكل تحديدا مباشرا للأمن الغذائي في البلاد. ويعاني المزارعون في أكبر المشاريع الزراعية في السودان صعوبات كبيرة في الري والتمويل، وكانت قوات الدعم السريع على مدينة ودمدني ثاني أكبر المدن السودانية والتي تضم مشروع الجزيرة. يشهد السودان حربا منذ 15 إبريل العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين داخليا وإلى خارج البلاد وفقا للوكالات الأممية. المستمعين الأعزاء، ما زلتم تستمعون لنشرة الأخبار على راديو التمازج. قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان يوم الثلاثاء أن هناك مؤشرات على أن الصراع في السودان قد امتد إلى جنوب السودان. وقال نيكولاس حيسوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية في جنوب السودان إنهم سمعوا عن تجنيد الشباب في جنوب السودان من قبل الأطراف المتحاربة في السودان لتعزيز أعداد المقاتلين، وتابع: نحن قلقون من أن الأسلحة النارية ستبدأ في التدفق إلى جنوب السودان، وهذه ليست قضايا يمكننا في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان التعامل معها بسهولة، فنحن لا نحافظ على الحدود ولا نحافظ على الجمارك، لكننا سنحرص على تنبيه المجتمعات والسلطات. وأضاف أن ما يقرب من 550 ألف شخص عبروا الحدود إلى جنوب السودان من السودان، وأنهم يتوقعون أن يستمر العدد في الزيادة. وفيما يتعلق بالانتخابات في جنوب السودان، قال الرئيس البعثة الأممية أن جنوب السودان يقف عند مفترق الطرق، حيث يمكن للبلاد الآن اختيار مسار يمنح الناس الفرصة للمشاركة في انتخابات سلمية وذات مصداقية، وأن هناك مؤشرات قوية على أن جنوب السودان يريد قيام الانتخابات. وقال أن نحو 90% من الأشخاص الذين تم مقابلتهم في استطلاع أجرته بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان يرون أن الانتخابات مهمة بالنسبة لهم ومستعدين للتصويت. وأضاف: المجتمع المدني والأكاديميين يؤيدون أيضا هذه النتيجة، وهناك حاجة إلى اتخاذ قرارات بشأن نوع الانتخابات التي ستجرى، ويجب التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تقويم انتخابي واقعي، مع الأخذ في الاعتبار القضايا التشغيلية واللوجستية القانونية والأمنية، ويجب الانتهاء من الترتيبات الأمنية الانتقالية والاتفاق على خطة أمنية انتخابية ونشر القوات الموحدة اللازمة لتوفير بيئة آمنة. أصدرت المحكمة المنتقلة في مقاطعة كويت بولاية الوحدة يوم الاثنين الحكم بالسجن 10 سنوات لرجل يبلغ 30 عاما لإدانته في جريمة اعتداء الجنسي لفتاة قاصرة. وارتكب الرجل الجريمة في أغسطس العام الماضي. وقال جيل وار مستشار العدالة بولاية الوحدة في تصريح لراديو التمازج يوم الثلاثاء أن الحكم استند على الأدلة المقدمة أمام المحكمة المنتقلة. وأضاف: الرجل الذي أدين هو ابن المدير التنفيذي لمقاطعة كويت، والحكم عليه كمثال لبقية الأشخاص الذين يقتصبون الفتيات الصغيرات. وتابع: نحن في المحكمة المنتقلة قمنا بإدانته بتهمة تدنيس فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، وحكمنا عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، ووقع الحادث العام الماضي في رئاسة مقاطعة كويت. وأضاف: تم نقل الفتاة إلى مستشفى كويت لتلقي العلاج الطبي العام الماضي بسبب الإصابات التي أصيبت بها عندما تعرضت للاعتداء الجنسي. قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 10 آخرين بجروح في قارات النهب الأبغار بمقاطعة أكوبو بولاية جونغولي يوم الاثنين. وأكد فوغ نيانغ توت تشيك محافظ مقاطعة أكوبو في تصريح لراديو التمازج وقوع الحجوم، وقال أن الحجمات يعتقدوا إنهم من إدارية مقاطعة بيبور الكبرى، واستهدفوا معسكر الماشية حوالي 8:00 صباحا. وأوضح أن شابين وقعا ضحية للحجوم، وأن في حادثة أخرى وقعت في منطقة بشرق أكوبو أسفرت عن مقتل رجل مسن. وكشف المسؤول المحلي أن فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات اختطفت من قبل شباب المرلي من منطقة نيالي على نهر الصوبات، وشدد على أن هذه الحجمات وقعت بعد وقت قصير من قيام السلطات في المنطقة بتسليم 6 أطفال مختطفين وامرأة واحدة على وفد مقاطعة لكونغولي في إدارية بيبور كجزء من جهود السلام والمصالحة المواجهة المستمرة بين القبيلتين. وأدان المسؤول المحلي الحجوم الأخير ووصفه بأنه انتهاك صارغ لاتفاقية السلام، وحث السلطات في بيبور على التدخل ووضع حد لهذه الأعمال الإجرامية. من جانبه قال أبراهام كيلان وزير الإعلام في إدارية بيبور إنه على الرغم من عدم إبلاغه بالحادث الأخير، فأن حكومة الإدارية تعمل بنشاط لمنع واحتواء مثل هذه الهجمات. وأكد التزام حكومة الإدارية بتنفيذ اتفاق السلام وتعزيز العلاقات مع المجتمعات المجاورة، وحث جميع المجتمعات على الامتناع من الهجمات الانتقامية، وشجعهم على الإبلاغ فورا عن أي تحديدات أمنية على السلطات المختصة. الخبر الأخير على راديو التمازج. كشف المدير العام لوزارة الصحة بولاية غرب بحر الغزال يوم الثلاثاء عن تسجيل 194 حالة إصابة نشطة بمرض الحصبة وخمسة حالات وفاة بالولاية. وقال جيمس أمبروز المدير العام لوزارة الصحة في تصريح لراديو التمازج أن أكثر من 100 طفل أصيبوا بالعدوى، ودعا وزارة الصحة الوطنية إلى التدخل للحد من انتشار المرض في الولاية. وأوضح أن العدد الكلي 194 وعدد الوفيات 5 حالات، مبينا أن العينات المرسلة إلى المختبر الوطني بجبة تم تشخيصها على إنها حالات مرض الحصبة. وكشف أن وزارة الصحة بالولاية بالتعاون مع شركاء الصحة أرسلت بالفعل فريقا إلى المناطق الريفية لتوعية المواطنين بالمرض، كما نصح الأسر بالحفاظ على نظافة أطفالهم لتجنب الإصابة بمرض الحصبة. انتهت نشرة الأخبار، ولكن سوف أعود إلى مقدمتها. احتجاجات لجرح الجيش في جنوب السودان لتأخر رواتبهم. الحرب في السودان تحدد بفشل الزراعة بمشروع الجزيرة. بعثة الأمم المتحدة، الصراع في السودان امتد إلى جنوب السودان. مقتل 3 أشخاص في غارة نحب الأبغار في أكوبو. انتهت نشرة الأخبار، وإلى اللقاء.
كانت هذه نشرتنا الإخبارية من راديو التمازج، مستمعينا في كل مكان. وأما الآن ننقلكم إلى حلقة الخاصة بدارفور ونيل الأزرق وجبال النوبة. متابعة طيبة. أولى محطتنا في هذه الحلقة، تتابعونا دارفور في هذا الأسبوع.
راديو تمازج يقدم دارفور في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل اللي حالياً نحن كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك الأزمة، وبلدنا نحن دائماً مع كل السودانيين، خاصة الناس اللي يبقوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
المرأة وصلت إلى مرحلة معرفية بمناصرة قضاياها والطلب من جميع الأطراف بضرورة وضع حقوق المرأة كأولوية في كل القضايا المطروحة في ملفات التفاوض بصورة واضحة ومحددة.
طبعا كل ما يكون في قضايا جوهرية أو خارطة بعض سياسات رسم مستقبل السودان بيتم تشتيت نحن كنسابة موضوع النسبة، على الرغم أنه دي حاجة مفترض أنه يكون تم تجاوزها بدري شديد. علينا قبل أن نبدأ 40% على مدر، يعني إحنا هدفنا إن هي تكون 50% في الوقت اللي نحن بنواجه فيه تحدي بتاع قيام دولة سودانية. أصلا هي بقت خلاص في مرحلة بتاعت مأزق تاريخي إنه يكون عندنا دولة أو ما يكون، وفي الحالة دي إحنا كنساء قاعدين نتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات.
بينما صفيرة السلام بالجنينة سمية إسماعيل جوز طلبت بتقديم مرتكبي الجرائم المختلفة في قرب دارفور للمحكمة الجنائية الدولية لإحلال العدالة ثم السلام.
ما بزول عايز الحرب دي يعني كده تكون مستمرة في السودان عموم كده. قد سفكت الدماء ودمرت معيش الناس، شردت ولجأت الملايين. أنا عايز الحرب تقيف الليلة قبل بكرة، عشان بجد تعانينا وتعبنا شديد. لكن كمان عايزة شنو؟ عايزة يكون في عدالة. أنا عايزة الميليشيات تتحاكم على الجرائم اللي ارتكبوها في حق مواطن غرب دارفور. بعد ما تجي العدالة بعدين حيجي السلام.
رغم ممارسة مجلس الأمن الضغوط على الحكومة لوقف الحرب وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة لم تؤتي ثمارها، الأمر الذي أكدته الناشطة في بناء السلام سناء هارون أحمد، واصفة تعرض النساء للقهر والاغتصاب وفقدان الأحباء، داعية لوقف الحرب يجب الدخول في الحوار وجمع السلاح باعتباره السبب الرئيسي في مشاكل دارفور.
الحرب في دارفور لازم تجيب، لأنه أكثر ناس ضرر من الحرب اللي هم الشرائح، النساء. النساء يتعرضوا لعنف بما فيه الاغتصاب والتشريد والتدمير والقهر، وبرضو في شريحة تانية اللي هم الأطفال. الأطفال ده أكثر شيء يتعرضوا لهم، إنه بيكون في حرمان، يتحرموا من أمهاتهم، يتحرموا من أبهاتهم، يتشردوا، جاعوا. يعني في أطفال يتشردوا وبعد ذاك يتحرموا من الدراسة وكده. وأنا بشوف إنه من الحاجات اللي لازم توقف الحرب يكون في حوار بين الأطراف، بعد ذاك يكون في عملية بتاع جمع السلاح. السلاح ده هو السبب الرئيسي للمشاكل في دارفور.
بينما طالبت الناشطة المجتمعية نسيبة بشير رزق الله بضرورة وقف الحرب في مناطق دارفور التي لا زالت تستمر لأكثر من أغضين، مشيرة أن الحرب أصبح يطاردنا كالأجباح من أراضينا. وبعد كل هذه المعاناة والظروف الصعبة التي إشناها والجرائم البشعة، أطالب كل السلطات المحلية والدولية بوقف الحرب حتى ينأم إنسان دارفور بالأمن والأمان.
أطالب بوقف الحرب في مناطق دارفور التي تم اندلاعها في فبراير 2003 إلى زمننا هذا. باتت الحرب كالشبح يطارد مجتمعي دارفور بكل بقعاته المختلفة، مما سبب لهم خسائر فادحة في أرواحهم وممتلكاتهم وانتهاك حقوقهم الإنسانية وسلب حياتهم وحريتهم واغتصاب نسائهم بدون رحمة ولا شفاعة لهم، مما أدى إلى تدمير حالتهم النفسية وقتل الأطفال الأبرياء. أطالب بوقف الحرب في مناطق دارفور بأن ترجع حياتهم الطبيعية ويرجع الأمل لأطفالنا الفقار ولأمهاتنا وآباؤنا بأن يعيشوا حياة كريمة.
ولكي تنعم المرأة بالأمن والأمان، يجب فتح قنوات للتواصل المباشر مع المجتمع الدولي والفاعلين في عملية السلام، من القوى السياسية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة والمناصرة، والضغط على أطراف التفاوض بدعم أجندة المرأة وإعطائها أولوية للمشاركة في العملية الجارية. لحين يتحقق ذلك نظل متمسكين بأمل آخر لقد مشرق، ومن دارفور سلام ومحبة.
راديو تمازج يقدم دارفور في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل اللي في حاليا إحنا كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك الأزمة، وبلدنا إحنا دائما مع كل السودانيين خاصة الناس اللي يبقوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
بحلقة دارفور بهذا الأسبوع إلى نشرة الأخبار.
مستمعي راديو تمازج، مرحبا بكم في النشرة الأخبارية الخاصة من إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ليوم الجمعة الموافق 16 من فبراير للعام 2024. وفي مقدمة النشرة: مجلس الكنائس السوداني يخطط لإقامة ورشة أمل أن تعزيز السلام. اعتداءات على منازل المتعصرين بالحرب في زالينجي. الحرب في السودان تحدد بفشل الزراعة بمشروع الجزيرة. جامعة الضعين تجيز نتائج تخريج 31 طبيبا من كلية الطب. تحديات كبيرة تواجه العملية التعليمية في مناطق سيطرة قوات الحلو. ننتقل بكم من المقدمة إلى تفاصيل النشرة التالية. أعلن مجلس الكنائس السوداني أن عزمه تنظيم ورشة عمل تركز على دور رجال الدين في تعزيز السلام في السودان، ومن المقرر أن تبدأ ورشة العمل في مارس بعاصمة جنوب السودان، وستشمل مشاركة رجال الدين من الديانتين الإسلامية والمسيحية. وأكد القس إذا الدين الطيب علي رئيس مجلس الكنائس السوداني في مقابلة حديثة مع راديو تمازج أن الورشة القادمة تحدث إلى إشراك أئمة المساجد وكهنة الكنائس في الجهود المبذولة لتعزيز السلام داخل المجتمعات السودانية.
الورشة دي بتجي بتقابل فيها كل الغادة المسيحيين والمسلمين اللي هم الأئمة والقصص والأساقفة بتقابلوا في الورشة دي عشان يطلع دور بتاع رجال الدين، موقف واحد، رؤية واحدة، رأيهم شنو يقدر يقدموا للدولة دي ممكن الدولة تقدر تستفيد منها عشان البلد تقدر تستقر في سلام.
وحث الطيب مجلس الكنائس الإفريقية والدولية على تقديم الدعم لمجلس الكنائس السوداني لتمكينه من القيام بمهمته بفعالية، بالإضافة إلى ذلك ناشد المنظمات بتقديم المساعدات الإنسانية لجميع المسيحيين في السودان بعد الصراع، مشددا على الأضرار الكبيرة التي لحقت بالكنائس خلال الأشهر العشرة من الصراع. وتابع: من المهم أن ندرك أن تأثير الحرب يمتد إلى ما هو أبعد من المسيحيين ليشمل كل الشعب السوداني، وشدد الطيب على أنه لذلك نحث المنظمات المسيحية على مساعدة جميع المواطنين السودانيين. تشهد الأحياء السكنية المتعصرة بالحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السري في مدينة زالينج حاضرة ولاية وسط دارفور أعمال تخريب ونحب واسعة النطاق، حيث يبدي المواطنين شكاوي متكررة في أحياء الفيهاء والإستاد والحصحيص القربي وغيرها من نحب واعتداءات تقريبية يقوم بها متفلتون على منازلهم التي نزهوا منها بسبب اشتداد المعارك بين الجيش والدعم السري أواخر العام الماضي. هذا ويقبع مواطنو تلك الأحياء بين مطرقتين: صعوبة الأوضاع الأمنية التي ما زالت تحول دون عودتهم إلى سكناتهم، وبين مطرقة المتفلتين الذين ينحبون منازلهم يوما بعد يوم، حتى بلغ النحب والتقريب مرحلة التعدي على أبواب ونوافذ وسقوفات المنازل المحجورة بسبب الحرب. وفي حاز الصدد يقول المواطن صابر قاسم لراديو تمازج أن النحب والتعدي طال كل شيء تقريبا دون أي جدوى من عمليات التعمين التي تقوم بها نقاط الارتكاز التابعة للدعم السري والتي لا تزال قدرتها أقل من تغطية الحي بكامله. وتابع صابر قائلا أن الدعم السريع يمنع أصحاب المنازل من تفكيك وسحب ممتلكاتهم ويعجز بالمقابل عن تعمين الأحياء من السرقات والتقريب، مشيرا إلى أن سلوك المقربين والمنفلتين قلق استياعا عاما وسط مواطني تلك الأحياء حسب وصفه.
بس الموسف إنه هم دايمين يجي بيته ثلاثة أيام يمشي يجي بعدهم وكذا براي ما بيقدر، هو أصلا تخريب غني يخرم. أنا جاري البيشارك ما خلوا له ولا حاجة، خير إنه جاري الغريب ده جو بهنا قلت لهم ده لازم زول مش يجيب أولاد ولدك ولا خبي بيته، وده أخويا وبيت ذاته بيت أنا معجر. قال لي خلاص، ما إحنا كنا دايرين كمان شغل جماعي ومسألة إنه أنا كمان أجيب ناس أدخلهم في بيتهم، ولو مشيت أدوك تصديق إنك تفرتك ما بيدو تصديق، أنت حقي من التصديق تصديق إنك تفرتك بمنعوك والحرامية يجي فرتوا عليك.
وفي ذات السياق أفاد أحد المواطنين مفضلا حجب اسمه أنهم تلقوا في منطقتهم التزاما من أحد نقاط الدعم السريع بتعمين منازلهم، ولكنهم تفاجعوا بحدوث سرقات وتقريب في اليوم التالي، داعيا المواطنين إلى التماسك وتحدي المقاطر الأمنية بالعودة إلى منازلهم للحد من ظاهرة السرقات والتخريب التي تزايد في المواقع والمنازل السكنية المحجورة. وناشد المواطن قاعد قوات الدعم السري في منطقة زالينجي بضرورة بذل الجهود لحسم الانفلات الأمني، مشددا على أهمية ردع المنفلتين وفرض الاستقرار داخل المدينة. من جانبه أعرب المواطن نجم الدين عن بالغ استيائه من حجم الأضرار التي وقعت لمنزله ولمنازل جيرانه بحي الحفيهاء قرب مدينة زالينجي، واصفا الضرر بأنه يفوق كل تصور، حيث أشار إلى أن المتفلتين نحبوا كافة محتويات المنازل من أسرة وأجهزة ومعدات وملابس ومواد بناء وأبواب وزنك. وأضاف بأن الانفلات الأمني وصل إلى مرحلة سرقة طوب البناء وسيراميك العرضيات، الأمر الذي أجبر المواطنين على الاستعانة بوسائل لترحيل مواد البناء المتبقية.
الله يا أخي حجم الضرر مبالغة ما بيخدر بثمن بجد. تمسك مربع الفيها بداية من ترمبة السندس لحد ما تنتهي في الخاص فيها وان دي، يمكن يكون الحي الوحيد اللي فيها سكن الناس ساكنين وكده، وفي محلات بمسافات متباعدة شوية لكن من سندس وقريب مسافات قريبة كده الناس ساكنين كمية.
وطالب نجم الدين في حديثه لراديو تمازج الجهات المعنية بسرعة التدخل لوضع حد لما سماه فوضى ورفع الضرر عن المواطنين بعد أن بلغ حدا لا يمكن تعويضه. أثرت الحرب الدائرة في السودان على العمليات الزراعية في أكبر المشاريع الزراعية بالبلاد، مما تشكل تحديدا مباشرا على الأمن الغذائي في السودان. وعبر عدد من المزارعين والخبراء في المجال الزراعي عن مخاوفهم من تدني الإنتاج في هذا الموسم، وقال المزارع السوداني محمد عبد الله لراديو التمازج أن موسم الزراعة بالمشروع أصبح يواجه صعوبات عديدة جراء الحرب.
السنة دي يمكن يكون يعني من أسوأ الظروف اللي بتمر على الجزيرة بسبب الحرب، إنه حاليا كل المقومات بتاعت الزراعة ما متوفرة. أبسط مثال الوقود اللي هو المحرك الأساسي، العمالة ما متوفرة، المواد التحضيرية لبناء الشغل ده برضو ما متوفرة، يعني الموسم الزراعي يكاد إنه يكون زيرو في الجزيرة.
ومن جانبه قال المزارع عمر جادين أن بالنسبة للموسم الزراعي في مشروع الجزيرة تعثرت بدخول قوة الدعم السريع للمنطقة، والقالبية من المزارعين والموظفين قادر المنطقة مما يحدد الموسم الزراعي. من جهة أخرى قال القبير في المجال الزراعي سمو الحسن أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على القطاع الزراعي في مشروع الجزيرة، وذلك بسبب عدم توفر العمني وتأخر وصول المدخلات الزراعية من تجاوي وأسمدة وغيرها من المدخلات الزراعية.
فبعد الحصل في مشروع الجزيرة، الآن كل المحاصيل العروة الشتوية التي الآن في باطن الأرض ولم تحصد هي مهددة بالزوال نسبة لعدم وجود الوقود، طرقات مقفلة، أغلب المزارعين هم هجروا قراهم نسبة لمضايقات الدعم السريع. الآن الجميع موظفين الري في مشروع الجزيرة جميعهم غادروا كاتبهم.
وكانت قوات الدعم السريع قد دخلت على مدينة واتمدني، ثاني أكبر المدن السودانية، هو التي تضم مشروع الجزيرة. أجاز اجتماع مجلس أساتذة جامعة الضيعان الرابع والأول في العام 2024 بمجمع الوسط الثلاثاء نتائج البكالوريوس لكلية الطب والجراحة العامة لعدد 31 طالبا، ونتائج كلية الدراسات العليا لعدد 58 طالب دبلوم عالي و7 لدرجة الماجستير و2 لدرجة الدكتوراه. وعجاز اجتماع مجلس الأساتذة برعاسة نائب مدير الجامعة دكتورة صادق عبد الله، وقع اجتماع مجلس الأساتذة السابق، ومن ثم استعراض محاور النقاش للاجتماع الرابع، وهي إجازة نتائج كلية الطب والجراحة العامة وحالات طلابية ونتائج طلاب الدراسات العليا. وقال نائب مدير جامعة الضيعان الدكتورة صادق عبد الله للراديو تمازج، بعد النقاش بين أدوية المجلس تمت إجازة نتائج امتحانات لعدد 31 طالبا من كلية الطب والجراحة العامة لمستوى البكالوريوس، ومن ثم إجازة نتائج طلاب الدراسات العليا لعدد 58 طالب دبلوم عالي من كلية العلوم الإدارية و7 طلاب لدرجة الماجستير في قسم إدارة الأعمال و2 درجة دكتوراه من كلية التربية.
تم الاجتماع إلى تقرير مفصل من عميد كلية الطب والجراحة. استعرض السيد العميد النتائج الأكاديمية لطلاب الطب والجراحة، وبعض المداولات قرر المجلس منح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لعدد 31 طالب وطالبة. هذه الدفعة المتخرجة هي إضافة حقيقية جدا للحقل الطبي.
وبدأ جزء من طلاب كلية الطب في العمل في مستشفى الضيعان في مرحلة التدريب العملي في انتظار إجازة نتائجهم لاستخراج شهاداتهم التي تؤهلهم لممارسة المهنة في الحقل الطبي الذي يعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية. تشهد مدينة زالينجا وعدد من مدن ولاية وسط دارفور الأخرى انتشارا واسعا لمحلات بيع الملابس المستعملة، أو ما يعرف وسط الشباب بملابس الجوجو، وهي ملابس مستعملة يتم إدخالها إلى البلاد من الحدود الغربية داخل جوالات وطرود، ثم يعدد بيعها في أسواق الولاية المختلفة. وفي ذات السياق يقول كمال الصادق أحد تجار الملابس المستعملة لراديو تمازج أن هذه البضائع يتم استيرادها من قرب البلاد مثل تشات والكاميرون وغيرها من دول جوار قرب السودان، وأنها تعرض بأسعار زحيدة في متناول المواطن إذا ما قرنت مع الملابس الجديدة. أما اختصاصي الصحة العامة عاصم حارون كشف لراديو تمازج بأن هذا النمط من الملابس يظل يطرح على الأسواق منذ فترة طويلة، وتأتي أحيانا جديدة وأحيانا مستخدمة من قبل أشخاص كثيرين، وكانت السلطات تسمح بتسويقها بعد سلسلة من إجراءات التأقيم لضمان سلامتها من الأمراض المنقولة. رحب وزير الصحة الاتحادية دكتور هيثم محمد إبراهيم بمبادرة شركة ديجيتال بلاس المحدودة وتقديمها مقترح منصة معلومات لمرض الكلى في السودان، مؤكدا على أن المقترح يحدث نقلة نوعية في مستوى الاستجابة لتقديم الخدمات لمرضى الكلى. وجعل ذلك خلال اجتماعه صباح الأربعاء بمكتبه بالحجر الصحي بوبر السودان بممثلي شركة ديجيتال بلاس المحدودة مع الدكتور أبو بكر الطايف والدكتور هيثم صديق التجاني، بحضور مدير الإدارة العامة للصيدلة دكتور نجم الدين المكذوب ومستشار الطب العلاجي الدكتور عصمت مصطفى ورئيس اللجنة الصحية اللوجستية، الدكتور خليل محمد إبراهيم ومدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية الدكتور بدر الدين الجزولي. وأكد الوزير أن المنصة تقدم خدمة كبيرة لمرضى الكلى وتعتمد على توفير المعلومة الصحيحة حتى يتلقى المرضى الخدمة دون عناء وفي أسرع وقت، مبينا أن المبادرات تخدم قطاع الصحة. ومن جانبه قدم ممثل شركة ديجيتال بلاس المحدودة الدكتور أبو بكر الطائف شرحا تفصيليا عن مقترح منصة معلومات لمرضى الكلى في السودان، متوقعا أن تكون المنصة نواة لتحول كبير في مستوى وصول المرضى للخدمات والمستلزمات المتاحة. أكد المدير التنفيذي لمحليات الجنينة محمد عثمان عبد الله استقرار الأوضاع الأمنية في حدود محليته، وفي تصريح قام به راديو تمازج قال تم تشكيل لجنة أمن المحلية وتعقد اجتماعاتها بصورة دورية. كما أكد عثمان على استقرار خدمات المياه والكهرباء والمستشفيات والأسواق، وقال جميعها تعمل بصورة طبيعية.
الحمد لله الأوضاع الأمنية في محلية الجنينة مستقرة تماما بعد ما المحلية كونت أو شكلت لجنة أمن المحلية وبتعقد اجتماعاتها بصورة دورية في كل أسبوع وبتناقش القضايا الأمنية. فالحمد لله يعني طيلة الأسبوع المنصرم والأسابيع الماضية فالأمن مستقر تماما في حدود محلية الجنينة، وكذلك كل الخدمات عندنا في محلية الجنينة تصير بصورة طيبة. عندنا الحمد لله التيار الكهربائي مستمر وكذلك خدمات المياه.
وتابعة التجار والمواطنين يرتادون الأسواق من الصباح الباكر حتى نهاية اليوم بصورة طبيعية دون أي محددات أمنية. وأوضح استقرار أسعار السلع الأساسية وأضاف كوني الوالي للجنة الضبط ومراجعة الأثار أراقب الأسواق وأقوم بمحامي، تتنا لهذا العام كثيرا منها كيفية التعامل مع النفايات وتنظيم المواقف والتعليم. وأشار إلى آخر نشاط قامت به محليته زيارة وحدة الدمدة الإدارية لحضور ملتقى التنسيق العملي الذي ناقش كل ما يتعلق بمعاش الناس وقدمات الكهرباء والمياه في حدود الوحدة الإدارية أردمتا. كما طالب المواطنين الذين أجبرتهم ظروف الحرب للخروج من الجنينة باستقرار الأوضاع الأمنية وناشدهم بالعودة والمساهمة في إعمار المدينة. تسلمت وزارة الصحة بإقليم النيل الأزرق اليوم علف غسالة لمرضى الكلى بالإقليم، وصرح بذلك لأخبار سونا الدكتور مصطفى جبر الله أحمد مدير عام وزارة الصحة بالإقليم. وأوضح الوزير أن أكثر من 130 مريضا مستحدفا بالغسيل بالإقليم، وأن جرعة المستلمة تكفي لشهر ونصف ما لم يحصل طارئ بتوافد أعداد أخرى في هذه الفترة، خاصة وأن إعلان حاكم إقليم النيل الأزرق تعتبر منطقة علاجية عامنة دفعت بالكثير من المرضى من الولايات المجاورة والولايات المتعثرة بالحرب بالتوافد إليها، لافتا إلى أن المريض الواحد تلقى في الأسبوع ما بين 2 إلى 3 جرعات. وأضاف جبر الله أن الوزارة تعاني من شح الجسترات المستخدمة لمرضى الكلى داعيا المنظمات والخيرين المساهمة في توفيرها، مبينا أن حياة مرضى الكلى معرضين للموت في حالة تأخر أو عدم تناولهم للجرعة. كما وجه نداء للحكومات والمنظمات ورجال الأعمال للوقوف على حاجة الإقليم من المعدات الطبية والمعينات الأخرى والعمل على توفيرها. قال دانيال إبراهيم سكرتير التعليم بمناطق سيطرة الحركة الشعبية في جبال النوبة أنهم يعانون من ندرة في معينات العملية التعليمية من كتب وكراسات ومقاعد وطباشير، وأن الطباشير المتوفرة لا تكفيهم لمدة أسبوع. وتبلغ عدد المؤسسات التعليمية في مناطق سيطرة الحركة الشعبية بجبال النوبة 255 روضة أطفال و 294 مدرسة أساس و 22 مدرسة ثانوية بجانب 3 معاهد تدريبية. وأشار إبراهيم في مقابلة مع راديو تمازج إلى أن هناك مدارس أقيمت تحت الأشجار وأخرى تحت رواكيب مما يؤثر سلبا على العملية التعليمية وتحصيل الطلاب، وأكد صعوبة الحصول على التباشير مؤخرا بسبب ندرته في جنوب السودان واندلاء الحرب بين الجيش والدعم السريع في السودان. وتابع قائلا أنهم يواجهون مشاكل كذلك في تدريب المعلمين، مشيرا إلى أن غالبية المعلمين الذين يباشرون التدريس في مناطقهم لم يتلقوا التدريب المناسب، وأكد أنهم يعانون من قلة عدد المعلمين وأنهم يعملون بلا مرتبات ثابتة ويعتمدون على مساهمات ورسوم الطلاب، ولفت إلى توقف المنظمات المانحة للتعليم بسبب التطورات العالمية. وأكد دانيال أن التلاميذ الذين نزحوا من الخرطوم ومدني وبقية الولايات جراء الحرب إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية يواجهون تحديات في دمجهم بالمدارس بسبب اختلاف المناهج، مشيرا إلى استيعاب الأطفال حتى الفصل الرابع وإنشاء فصول لتلاميذ السنة الخامسة أو تدريس ذات المنهج الذي كانوا يدرسونه إلى حين إيجاد المعالجات اللازمة. وتسيطر الحركة الشعبية بقيادة حلو على أجزاء واسعة من جبال النوبة بجنوب كردفان. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. إلى هنا نلتقي معكم في نشرة إخبارية أخرى. كونوا بخير وعافية، وأكيد من دارفور سلام ومحبة.
كانت هذه نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج مستمعينا، ونختتم به جولتنا الصباحية. ولكن لمن فاتهم الاستماع يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazig.org أو متابعة صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وإكس تويتر سابقا. نتمنى لكم يوما سعيدا وإلى اللقاء.